بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 94 بعد 102، وهي بعنوان الاعتدال في الدعوة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء في موضوع مهم يهم المسلمين جميعهم، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والاستفهام في الآية بمعنى النفي، أي لا أحسن قولا. والغرض من الإتيان بالاستفهام في موضع النفي إفادة أمرين: الأول انتفاء هذا الشيء، الثاني تحدي المخاطب أن يأتي به. فالاستفهام مشرب معنى التحدي، أي إذا كان عندك شيء أحسن من هذا فأتي به. ولكننا نقول: لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولم تأتي الآية لا أحسن قولا، مع المراد النفي، لكن النفي الذي يصدر بالاستفهام يكون أبلغ من النفي المجرد. النفي المجرد نفي شيء، أما إذا كان بصيغة الاستفهام فإنه مع إفادة النفي فإنه يفيد التحدي. ومن أحسن قولا من دعا، هل تعلمون هذا؟ في أحسن قولا من هذا؟ أخبرونا إن كان هناك من هو أحسن. كما قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ له سبحانه، هل له سمي؟ والمعنى لا سمي له، لكن فرق بين لا سمي له وبين هل تعلم له سميا، فإن هذا يفيد معنى التحدي. فالنافي إذا جاء بصيغة الاستفهام أشرب معنى التحدي. نعم، فهذا يدل على أن أحسن الأقوال الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لا أحد أحسن قولا ممن يقوم يدعو الله عز وجل، يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويدل الأمة على الخير ويأخذ الأمة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أفضل، مما يدل على أن أفضل أحد هم أفضل الناس هم العلماء بعد الأنبياء. ولهذا العلماء هم الذين يلون الأنبياء يوم القيامة، العلماء هم الذين يلون الأنبياء يوم القيامة، لأنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
دعوة الرسل إلى الله تعالى تدور على ثلاثة أمور. والدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى شريعة الله الموصلة إلى كرامته. ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور على ثلاثة أمور: أولا معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ثانيا معرفة شريعته الموصلة إلى كرامته، ثالثا معرفة الثواب للطائعين والعقاب للعاصين.
نعم، هذه جيدة. يقول: دعوة الرسل تقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بالله، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. والثاني الأمر الثاني معرفة الشريعة اللي هو معرفة الدين. والثالث معرفة الثواب للطائعين والعقاب للعاصين. ومعرفة الله يدخل فيها معرفة رسوله، معرفة الله يدخل فيها معرفة رسوله. فمعرفة الله والرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة، ثم معرفة الشريعة، وهذه تساوي من ربك وما دينك ومن نبيك، ثم معرفة الثواب والعقاب. نعم.
الدعوة إلى الله تعالى أحد أركان الأعمال الصالحة. والدعوة إلى الله تعالى أحد أركان الأعمال الصالحة التي لا يتم الربح إلا بها، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق يلزم منه الدعوة إلى الله، يلزم منه الدعوة إلى الحق والتواصي بالصبر، يلزم منه الدعوة إلى الصبر على دين الله عز وجل في أصوله وفروعه.
نعم، التواصي بالحق يلزم منه دعوة الحق، التواصي بالصبر يوصي بعضنا بعضا بالصبر، يلزم منه الدعوة إلى الصبر على دين الله في أصوله وفروعه، الصبر الذي وصبر على الطاعة، الصبر الذي وصبر عن المعصية، الصبر الذي وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، الصبر بجميع أنواعه. وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر. نعم.
الدعوة إلى الله عز وجل بين طرفين ووسط، الجانب الأول جانب الإفراط. إن الدعوة إلى الله عز وجل صارت الآن وما زال بين طرفين ووسط، أما الطرفان فجانب الإفراط، بحيث يكون الداعية شديدا في دين الله، يريد من عباد الله عز وجل أن يطبقوا الدين بحذافيره، ولا يتسامح عن شيء من الدين يسمح به، بل إنه إذا رأى من الناس تقصيرا حتى في الأمور
ولا يتسامح عن شيء الدين يسمح به، يعني حتى الرخص لا، ما يريد حتى الرخصة. ولهذا ليست الدعوة هو أن تأخذ بالعزيمة في كل أمرك وأن تترك الرخص، ليس هذا هو العلم، كل يحسن التجديد والتشدد، لكن الرفق والأخذ بالرخص في محلها، ليس التميع، إنما الرخص في محلها، ليس انتقاء أقوال مهجورة تقول وسع بها على الأمة، لماذا تمنع الأمة من هذا، وهذا قول لمالك وهذا قول الشافعي، وكأن مالك نبي وكأن الشافعي نبي. توسعة لا تكون بأقوال لا أدلة عليها، التوسعة تكون بأوجه أتت بها السنة. إخواني انتبهوا لهذه المسألة، ليست التوسعة على الأمة بأقوال لا أدلة عليها، وإنما التوسعة على الأمة بصور وأوجه جاءت بها السنة. واحد يسبح بعد الصلاة عشرا عشرا عشرا، واسع الأمر، واسع، أو 33 و33 و33، واسع. واحد يستفتح بهذا الدعاء وآخر يستفتح بهذا الدعاء مما ورد عن النبي، واسع الأمر. واحد يوتر بركعة، واحد يوتر بثلاث، واحد يوتر بخمس، واسع. واحد يصلي 11 13 23، واسع، كل هذا واسع. فالتوسعة على الأمة إنما تكون بأوجه السنة التي وردت بها الأدلة. وإن أقواما اليوم يعتبرون أن التوسعة على الأمة إنما تكون بماذا؟ بأقوال الرجال المحضة العاري عن الدليل، وطالما أن عالما قال بهذا القول إذن يكون هذا القول ماذا؟ كما لو قاله النبي، جائز أن تعمل به، جائز أن تعمل، لا، إنما تعمل بالدليل. ولهذا المفتي لا يفتي بأن هذا قول فلان وقول علان، يعني يقصد إلزام الناس بقول فلان أو علان، إنما أن يشرح المسألة وأن هذا قول فلان أو علان لا بأس، إنما ما يلزم. وأنتم تعرفون أن بعض الناس يجعل فتوى قال فلان، هذا لا بأس تفعل هذا، هذا قول مالك، لا بأس أن تفعل هذا قول الشافعي، لا بأس أن تفعل هذا، هذا قول ابن حزم. مثل ما يركب هذه المطية سعد الدين هلالي الآن، سعد الدين هلالي عنده أم شيء قال فلان قال علان، والناس مخيرة فيها، طالما في قول يعني إيه؟ أنه دين يتعبد به. هناك الأقوال التي تهجر، هناك الأقوال الشاذة، هناك الأقوال التي ليس لها حظ من النظر، هذه أقوال تهجر لا تفتي بهذا. إذن التوسعة تكون في بوجه مجوس. والله لو أن المفتي العالم ظن في قولي أن هذا الذي عليه الدليل وأفتى بهذا، خلاص هذا يسع بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، يظن أن هذا قام عليه الدليل. ولهذا فقهاؤنا والحمد لله وعلماؤنا ما ذهب أحد إلا إلى دليل، ما ذهب واحد إلى محض رأي، محض تخرص. ولهذا الحملة التي تقوم على أبي حنيفة، أبو حنيفة كان رجل رأي وأخذ عليها الرأي والرأي، وكأن أبي حنيفة كان يقول برأي مع علمي بالدليل، لا، كلمة الرأي يعني في أبي حنيفة غير من الأئمة قال بالرأي، قال بالرأي يعني قال باجتهاده من غير نص مباشر اعتمد عليه، لكن اعتمد على أدلة عامة، اعتمد على قيس، اعتمد على غير ذلك من أصادر الاستدلال أيضا لخفاء النص عليه. هذا يقال مسألة الرأي. ليس الرأي المجرد عن الاعتبار، المجرد عن مصدر من مصادر الاستدلال، لا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كثرت عنده مسائل الرأي لأنه كان أقل الأئمة الأربعة علما بالسنة، فلهذا كثرت عنده هذه المسائل. إنما ليس أبو حنيفة له مسألة ظهر الدليل أمامه فترك الدليل عمدا إلى رأي، لا يوجد، هات مسألة واحدة لأبي حنيفة. إنما كون الدليل خفي عليه فقال باجتهاده لا بأس، فالمجتهد لو أن يجتهد، فإذا غاب الدليل عليه قال بهذا. وهذا الذي قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ما في أحد خالف دليلا، لكن ما الدليل؟ كتاب آية ظهرت لفلان، أو سنة ظهرت لعلام، أو لا يظهر للآخر دليل من كتاب ومن سنة فقال بقياس مع وجود النص لكنه لم يصله فقال بمقتضى القياس، عذر من الأعذار التي يقولها الأئمة والعلماء. لكن أن أحد من الأئمة عمد إلى رأي في مقابل نص، يقول شيخ الإسلام لا يوجد هذا في إمام الأئمة المسلمين. نعم اليوم يوجد في أصحاب الأهواء، نعم تخبره بالنص يتركه ويأتي إلى قياس، وقياس في مقابل النص قياس ملغى لا عبرة لا اعتبار به، لكن قياس على نص نعم هذا يعتبر به. فرق من قياس على نص يعني منصوص عليه، وبين قياس على مخالفة النص أو معارضة النص. ولا يوجد أحد من الأئمة، لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا، فالعالم يسعى هذا. لكن أنت كتابع إذا بانت لك السنة لا تأتي تقول لا بس هذا قول إمامي، هذا قول شافعي، هذا قول أحمد، هذا قول فلان، هذا قول علان، إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. فلا نقدم شيئا على الدليل، لا نقدم شيئا على الدليل، وفي نفس الوقت لا نهول من شأن الأئمة حتى ولو كان قول الإمام على خلاف الدليل. ليه؟ لأنه لم يصله الدليل، لم يبلغه الدليل. مثل مسألة المسألة المتكررة مع كل سنة، كل سنة تحصل إشكالية في مسألة صدقة الفطر، نخرجها قيمة ولا نخرجها مال، ولا نخرجها طعام أقصد ولا قيمة ولا مما يحصل ويجري بين المسلمين، دائما تتكرر هذه المسألة. في هذا كما قلنا تكرار مران، سل عن سنة النبي، لا تسأل عن قول فلان، تسأل عن قول علان، سل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خبرت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها، هذا شك أفضل والأكمل والأحواط والأخذ بكل مجامع الخير، خذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نتدين الله عز وجل به، ونقول من عرف السنة وأخرج غيرها فإنها لا تجزئه مع معرفته بالسنة. لكن في نفس الوقت لا نتطاول على أئمة قالوا بالقيمة، أن تخرج القيمة إذا كان عند حاجة أو غير ذلك، لأن هذا اجتهاد منهم رحمهم الله، وجد هذا في الأمة. لكن كأي مسألة مسائل مرجعنا فيها إلى ماذا؟ إلى الدليل، نرجع إلى الدليل ونناقش المسألة الأخرى مناقشة الدليل. هذا ليس بدليل، لا استدلهم بالبخاري دليل، ولا استدلهم بأثر معاذ دليل، ولا استدلهم بفعل عمر بن عبد العزيز دليل، ولا إلى آخر ذلك، كل هذا مردود عليه. ولو صحت نسبة هذه الأقوال إلى قائليها فإن السنة إذا ثبتت لا تعارض، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج غيرها غير الطعام صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة شرعت من جنس معين فلا يجزئ غيرها. لكن في نفس الوقت لا نعتبر أن هذه الأقوال صدرت من أن هذه الأقوال أقوال أهل الضلال أو أهل انحراف أو هذه أقوال مثلا أناس ما يعرفون الدليل ولا يعرفون كذا، لا، هذه مسائل نتناولها بحسب ما هي موجودة في الكتب، لكن تبين للأمة الحق في هذه المسائل الذي يظهر لك حق في هذه المسائل. ولو أن مجتهدا اجتهد على خلاف هذا يبقى اجتهاد تقول اجتهدت وهذا الاجتهاد النص كذا وكذا وكذا كذا، هو عنده تخاريج لهذا النص وعنده أن هذا النص كذا وكذا. المهم أنك من ناحية تحفظ قدر الأئمة، ومن ناحية تقدم السنة، قدم السنة لا تعرض السنة بقول أحد، كما كان أحمد يقول كثيرا لا ندع السنة لقول أحد، وقال عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته، يدعون هذا لقول سفيان. وفي صدقة الفطر لما بلغنا عمر بن عبد العزيز كان يقول بهذا، مع أن عمر بن عبد العزيز ما عندنا نص أنه كان يخرجها على ما هي عليه، يخرجها القيمة، لكن قد يجمع قيمة ويخرجها كذا، ولو حصل حتى أنه أخرج على ما هي عليه من القيمة فلا دليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجها سنوات عديدة من الطعام. فلا بد من حفظ قدر الأئمة، وفي نفس الوقت لا بد من حفظ قدر ماذا؟ السنة. ولا نعدل بالسنة أبدا ولا نقدم على السنة شيئا، إنما هي السنة التي ينبغي أن نقول بها ونتحكم إليه ولا نعدوها أبدا. فالتوسعة على الأمة تكون بأوجه السنة لا بأقوال أئمة، تقول يا فلان افعل كذا هذا قول إمام، يلا طلع الزكاة فلوس هذا قول فلان، طلع الزكاة كذا هذا قول علان. طيب الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وعقد عليها رجل ثم طلق قبل أن يبني بها، تحيل الأول، يلا روح هذا قول سعيد بن المسيب أحد الأئمة السبعة، تقول هذا لأنه قول فلان؟ لا، لكن أقدر قول سعيد المسيب وأقول سعيد المسيب بنى قوله على قول الله عز وجل، فإن طلق فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد ويحمل قول على أنه لم يبلغه النص في الصحيحين لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فما بلغه النص. فإذا ما بلغه النص هذا وعنده الآية والآية لفظة النكاح تحتمل العقد، فلهذا قال بحلها إذا عقد عليها آخر ثم طلق، يبقى اعتبر، يبقى في نفس الوقت أقدر الإمام ولكن لا أقول بقول الإمام، بل هذا قول مهجور في الأم، ما أحد يقول بقول سعيد المسيب. وعليه نجمع بين طالما أنها أقوال ثبتت ووردت يبقى لابد أن نقدر هذه الأقوال، وفي نفس الوقت الأئمة أقصد، وفي نفس الوقت نقدر ماذا؟ السنة، فلا نقدم عليها أحدا. فهذا المنهج القائم على التوسعة على الأمة بأقوال الرجال لا يظهر لك أيها الموسع أدلتهم فيها وأنها مبنية على أدلة أم لا، هذا قول خطر جدا، لأننا جعلنا أقوال الرجال بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي هذا. التوسعة تكون بالأوجه الشرعية التي جاءت بها ماذا؟ التي جاءت بها السنة، كما نقول فلان هذا يوتر بركعة بثلاث بخمس بسبع كذا، هذا لا إشكال في ذلك. فلان هذا يوتر في يدعو في الوتر من أول رمضان من أوسط رمضان ما يدعو في رمضان، الأمر في ذلك واسع، لا ينكر بعضنا على بعض في هذا، لأن الوتر ورد، والاختلاف في هذا هو اختلاف بين الصحابة وبين الأمة. فمثل هذه التوسعات وسع على الأمة، وسع على الأمة يعني أقصد من لا تنكر وجه من أوجه السنة ورد، إنما تجلس فقط تبحث في بطون الكتب عن أقوال الرجال، يا فلان هذا قول، يا فلان هذا قول فلان، افعل بهذا هذا قال بي فلان، افعل هذا هذا قال بي علان، افعل هذا هذا قال بي الإمام الفلاني، لا ما ينبغي هذا، هذا تأثم عليه، لو أحلت على غير الدليل أثمت. يعني أنا الآن يستفتين رجل طلق امرأته في الحيض، يعني أحد الناس بيقول بأننا نلزم بالإفتاء مثلا بكلام ابن تيمية أن الطلاق ما يقع، ما في شيء اسمه إلزام، ما أحد يلزم بقول فلان، لكن أنا أفتي بما أتدين الله به، والله لو هذا القول شيخ الإسلام هو الذي أتدين الله به أن هذا القول هو الراجح أن أطلق في حيث لا يقع أفتي به. لو أن قول الجمهور هو الذي أتدين الله به أفتي به. ولهذا العلماء تكلموا في مسألة، لو أني مثلا أرجح قول الجمهور وهو أن الطلاق يقع، وأعلم أن مفتيا وأن عالما يفتي بأن الطلاق ما يقع، فجاءني هذا المستفتي يسألون عن هذه المسألة، هل يجوز أن أحيل على المفتي الآخر بدعوة أعتقد أنا أن هذا باب التيسير له؟ لا يجوز، لأنني أحلته على غير الدليل الذي أعتقد أنا أن هذا ليس بصحيح، وأعتقد أن الطلاق يقع. كيف أحيل على من يقول له أن الطلاق لا يقع؟ يبقى إذن أنا جوزت له أن يعود إلى امرأته وهو غير جائز عند، فهذا لا يجوز. إنما تفتي بما تتدين الله عز وجل به، هو راح إلى مفت آخر يذهب هو من نفسه، لكن أنت لا. نعم. وكذلك لا ينبغي لأحد أن يطوف على العلماء حتى يجد القول الأيسر، إنما العامي يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
بل إنه إذا رأى من الناس تقصيرا حتى في الأمور المستحبة تأثر تأثرا عظيما، وذهب يدعو هؤلاء القوم المقصرين دعاء الغليظ الجافي، وكأنهم تركوا شيئا من الواجب. وذهب يدعو هؤلاء القوم المقصرين دعاء الغليظ الجافي.
القوم ولا القوم؟
يعني فعل.
صار هو يدعو 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 هؤلاء القوم المقصرين، يدعوهم يعني دعاء الدعاء الغليظ الجافي، مع أنهم تركوا سنة. نعم، سنة ليس بواجب، لكن عملهم كما لو كانت واجبا، وربما وصفهم بالضلال. نعم.
وكأنهم تركوا شيئا من الواجبات. ومن الأمثلة على ذلك، المثال الأول، رجل رأى جماعة من الناس لا يجلسون عند القيام إلى الركعة الثانية أو عند القيام إلى الركعة الرابعة، وهي التي تسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة، هو يرى أنها سنة، ومع ذلك إذا رأى من لا يفعلها اشتد عليه وقال لماذا لا تفعلها، ويتكلم معه تكلم من يظهر من كلامه أنه يقول بوجوبها، مع أن بعض أهل العلم حكى الإجماع.
يعني هذه سنة، وكيف تعرض عن السنة؟ والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والله عز وجل قال من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. هذا في جلسة الإصراحة ولا في هذا لا تتنازع في العلماء فيها. نعم، أنا أرجح أن جلسة الإصراحة مثلا هذه سنة، سنة، والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها عند الكبار وهو قول جماعة من أهل العلم محتاجا إليها. هذا قول عندي الدليل الذي يعارضه، وهو قد ثبت عن الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وصفوا صلاة النبي فيها جلسة الاستراحة، كما في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه لما قال أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي لكم أريد صلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله يصلي، وكان يجلس في الأولى والثالثة. ومالك بن حويرث قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولو كان النبي يفعلها لحاجة الكبار لكان أدرى بذلك مالك، لكن في نفس الوقت من ترك جلسة الاستراحة، أولا هذه من سنن الهيئات، يعني لو تركها الإنسان عمدا وهي سنة متفق عليها ما تقتضي التشديد ولا التضليل ولا في بلابود. نعرف مسائل الاجتهاد من مسائل الاتفاق. نعم.
مع أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن هذه الجلسة ليست بواجبة، وأن خلاف العلماء فيها دائر بين ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مستحبة على الإطلاق. القول الثاني،
وهذا القول هو الصحيح الموافق للأدلة، فمالك بن حويرث نقل ذلك، وغير مالك بن حويرث نقل ذلك أيضا، لم يزج هذا عن مالك فقط إنما عن غير مالك نقلت جلسة الاستراحة، فهذه سنة مستحبة. طيب، والقول الثاني
ليست مستحبة على الإطلاق.
نعم.
القول الثالث أن
لماذا؟ لأن الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوها وقد شاهدوه، ومحال أن النبي يجلس جلسة الاستراحة دائما أبدا ولا ينقلها غير مالك، وبعض الصحابة القلة، هذا دليلهم، لكن نقول هذا محجوج، فليس باللازم في السنة في الهيئة من هيئة الصلاة أن ينقلها العدد المتواتر من الصحابة، طالما نقلها أحد من الصحابة عمل به ولا يلزم في ذلك التواتر. نعم.
القول الثالث أنها مستحبة لمن كان يحتاج إليها حتى لا يشق على نفسه كالكبير والمريض ومن في ركبه وجع وما أشبه ذلك.
نعم، هذا القول الثالث، ودليله أنه يحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الحاجة، وقالوا بأن مالك بن حويرث قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فيكون النبي قد فعلها لحاجة الكبر فجعلها للحاجة. إذن هذه ثلاثة أقوال: من يستحبها بإطلاق، من لا يستحبها بإطلاق، من يراها عند الكبر إذا احتاج إليها، لا الكبر أو المرض أو غير ذلك، إذا احتاج إليها. والقول الذي يدل عليه الدليل هو الأول، هو استحبابها مطلقا لما ذكرنا لكم من نقل الصحابة لذلك، ولا يلزم في ذلك التواتر. نعم.
فيأتي بعض الناس ويشدد فيها ويجعلها كأنها من الواجبات.
نعم، لكن على كل حال ما يشدد فيها، أنا أرى مستحبة بإطلاق، لكن لمن تركها أنبهه فقط إلى أن السنة كيت وكيت، لكن لو أصر على ذلك خاص، لو أعنف هذه من سنن الهيئات. نعم.
المثال الثاني: بعض الناس يرى شخصا إذا قام بعد الركوع ووضع يده اليمنى على اليسرى قال أنت مبتدع، لابد أن تسدل يديك، فإن وضعتهما على الصدر فإن ذلك من البدع والمنكرات، مع أن المسألة مسألة اجتهادية، وقد يكون الدليل مع من قال إن اليدين توضعان بعد الركوع على الصدر كما توضعان قبله أيضا على الصدر، لأن هذا هو مقتضى الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
نعم، قال في الصلاة فهي عامة، فيلحق القيام ورفع بعد الركوع ما كان قبل الركوع لأنه في الصلاة. هذا قول يقول بأن وضع اليد اليمنى على يسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع هذا من سنن الصلاة، وهو قول عن مشايخنا كلهم، يعني ابن باز، العثيمين، الفوزان، كل مشايخنا على هذا، ولهذا طرى المملكة كلها على هذا القول في هذا الأمر، وإن كانت السنة على خلاف. ونعم، في الصلاة على العين وعلى الرأس، لكن جاء ما يقيد هذا بما كان قبل الركوع، فإن سهل بن سعد الذي نقل هذا، وكذلك حديث أبي حميد الساعدي في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ذكروا ما كان حال القراءة من وضع اليد اليمنى على الصدر حال القراءة، ثم رفع يديه ثم ركع ثم رفع، ولم يذكروا وضعا ثانيا، ولم يأتي نقل عن صحابي واحد فيما أعلم بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، وقد وردت في أحاديث كثيرة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر حال القراءة، وهم الذين ينقلون حتى ولو تكرر موضع القيام، لو تكرر موضع يعني موضع الرفع يتكرر، لكن يذكرون موضع الرفع اليدين عند الدخول في الصلاة، عند الركوع، عند الرفع من الركوع يكررون هذا ولا يكتفون وينفون ذلك في السجود. قال في الحديث، في حديث ابن عمر: ولا يفعل ذلك في السجود، أي في رفع اليدين، نفى في الموضع المنفع عنه. فالشاهد أنه لم يرد عن صحابي واحد وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، وعليه يكون في الصلاة، الوارد هنا في الصلاة يعني حال القيام للقراءة، لكن لا يقال بدعة لأن الدليل يحتمله، فما يقال في هذا بدعة، إنما أنت تفتي بما تراه سنة وغيرك يفتي بما يراه سنة. ولهذا هناك رسالة تبادل بين الشيخ ابن باز والشيخ ابن الألباني رحمة الله عليه في هذه المسألة، والشيخ الألباني يرى أنها لم ترد وكذا، والشيخ ابن باز يرى ثبوتها، والشيخ ابن الألباني لا يرى ثبوتها. والذي نتدين الله به في هذا رجوح ما ذهب إليه الشيخ الألباني من أن هذه لم تثبت ولم يروها أحد من الصحابة رضوان الله عليه. نعم. لكن الشاهد الذي يريده الشيخ العثيمين هنا أنك لا تتشدد، تشدد يؤدي إلى الجفاء والغلظة في أمور هي محل اجتهاد. فهذا تأكيد لما سبق معنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختلاف في العبادات، نفس المعنى هذا. نعم. المثال الثالث،
المثال الثالث كذلك، بعض الناس ينكر على من يصلي إذا تحرك أدنى حركة وإن كانت هذه الحركة مباحة، وقد ورد في السنة ما هو مثلها أو أكثر، فتجده ينكر عليه الإنكار العظيم حتى إنه يجعل هذا الأمر هو محل الانتقاد في هؤلاء القوم.
وإذا كنا نعلمه نحن صغار لا تحرك قدمك، لو أنت تقدمت تأخرت كذا، أو البعض يقول ثلاث حركات، ولو أكثر من ثلاث حركات يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، مع أن الحركة التي تحتاج إليها الصلاة قد تجب. ولهذا العلماء قالوا يجري على الحركة الأحكام، الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، يعني تجري عليها الأحكام الخمسة على حسب الحركة. نعم. قال الشيخ:
مع أنها حركة مباحة جائزة ورد نظيرها أو ما هو أكثر منها في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تجديد. وكان أبو جحيفة رضي الله عنه ذات يوم يصلي وقد أمسك زمام فرسه بيده، فتقدمت الفرس فذهب رضي الله عنه وهو يصلي يسايرها شيئا فشيئا حتى انتهى من صلاته، فرآه رجل من نوع هذا المتشدد، فجعل يقول: انظروا إلى هذا الرجل. وأبو جحيفة صحابي جليل رضي الله عنه، فلما سلم أبو
يعني
جحيفة
انظروا إليه كيف يصلي، يمشي مع ناقته وتحرك معه، كيف يتحرك في الصلاة. نعم. ودائما نحن نقول يا أخواني السعة بحق تجدها عند العلماء، لأنه هو الذي يعرف أوجه السنة، إنما التجديد تجد عند العوام والجهال، هذا تجديد لأنه ما يدري عن أوجه السنة. نعم.
فلما سلم أبو جحيفة تبين لهذا الرجل أن مثل هذا العمل جائز، وأنه لو ترك فرسه لذهبت ولم يحصل عليها إلى الليل. فانظر إلى الفقه في الشريعة والتسامح والتيسير فيها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد هذه الطفلة، فكان يصلي بالناس حاملا هذه الطفلة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم، هذا فيه حركة وفيه ملاطفة للطفلة، وفيه أنه يؤم الناس، فقد يلتفت بعضهم لينظر ماذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الطفلة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله عز وجل وأعلمهم بما يتقي كان يفعل ذلك.
نعم. يعني انظر لهذه الحركة، يضع ويحمل ويضع ويحمل، فهذا لا إشكال فيه، فالحركة إذا كانت للحاجة فلا بأس بها ولو زادت على ثلاث حركات. لكن الحركة الممنوعة هي ماذا؟ الحركة الممنوعة هي العبث الذي إذا رأك الرجل ظن أنك لست في صلاة، فهذه تبطل بها الصلاة. وقد تكونك حركة واجبة كإتمام صف أمامك، تسد خلة أمامك، أو تتقدم لتأم الناس إذا حصل الإمام عذر فخرج من صلاته فتتقدم أنت لتأم الناس، هذا كله حركة واجبة. نعم. ومكروهة إذا كان لغير حاجة ولكن يسيرة، مثل من ينظر في ساعته، مثل من يخرج محمولها مثلا عبثا ليس لأنه مثلا لحاجة يغلقه أو شيء، فإذا كانت لغير حاجة تكره. نعم. أما إذا كان سنحك حك مثلا إذا احتاج حكة هذه مباح، فالحركة تارة تكون مباحة وتارة تكون مكروهة، وتارة تكون مستحبة إذا كانت لتحصيل مستحب، وتارة تكون واجبة إذا كانت لتحصيل واجب، وتارة تكون محرمة إذا كانت لغير ذلك مما يبطل صلاتك، فهذه تكون محرمة. نعم. نعم يراجع ايه؟ يتابع يعني، يتابع مع الامام. لا لا ينبغي المأموم ان يتابع مع الامام ولا ينشغل بهذا، يتابع مع الامام ينصت للامام الا اذا كان فيه واحد هو الذي يرد الامام، يعني قد عينه الامام للرد وكذا، وبحيث يتيقن الرد ما في بأس. انما ان يكون الناس كلهم كل يخرج محمول او يحمل مصحفه ليتابع مع الامام، الموضع موضع انصات. نعم حتى ولو قال هذا أجمع لقلبي أو كذا، حتى ولو قال هذا الأجمع لقلبي أن يستمع وأن يتدبر، هذا الأجمع لقلبي. نعم نعم ما طلعت عليها والله ما أدري، لا أعلم أحدا يعني من العلماء قال بذلك. على هذا الوضع فين؟ يعني مسائل من هذه؟ هذه وجه، نعم صح ورد هذا، بس محتاجين نص أحمد في هذا. حتى لو صح نحن لا 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 هذا هذا باب واسع لو فتحناه. أحمد ما يلتزم هذا الباب، أحمد نفسه رحمه الله ما يلتزم هذا المنهج، إن هو قد يعرف أحمد ما لا نعرفه. أحمد ما يلتزم، أحمد قال عجبت للقوم عرفوا لسنة وصحتها يدعون هذا للقول سفيان. لكن الذي إن ثبت هذا عن أحمد، الذي يعرفه أحمد هو ماذا؟ هو مثل هذا الحديث، كانوا يأمرون أن يضع الرجل يد اليمنى على رأسه في الصلاة فيقول بالعموم. إنما أن نقول هذا الإمام قد يكون له دليل، كل متعصبة المذاهب يقولون هذا. إذا قلنا قول إمامكم على خلاف الدليل، قالوا إمامنا عالم فاضل أكيد عنده دليل وأنتم لا تعرفون، لا يفتح الباب أبدا. لا ليس على خصوص النبي، حمل أمامة ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عام. لو أن الإنسان يحتاج إلى يحمل ابنته أو يحمل ابنه يبكي وأمه غير موجودة أو مشغولة أو غير ذلك ما في بأس. ونظائره ليس حمل البنت، ونظائر ذلك تفتح بابا، تنقل كرسيا، تمنع أولادك إذا حصل مشكلة بينهم وأنت تصلي والبنت هذه تعتدى على الولد هذا والولد هذا تعتدى فتفصل بينهما وأنت تصلي، ما في إشكالية. كل هذا إذا احتجت إليه ما في إشكالية. نعم ويحنو على الولد مثلا إذا كان بيبكي فيضع يدها على ظهره وهكذا ما في إشكال، هذه كلها الحاجة. لا تقبله لا يا حسين، يعني تقبيل لا، لأن التقبيل هذا فعل زائد، فعل زائد يستغنى عنه، الولد ما يلزم فيه التقبيل. لكن مثلا لو أنك أرضيته يعني بجوارك فأرضيته هكذا ما في مشكلة. نعم ولكن لو حصل لا تبطل الصلاة. نعم لا ما يخرج من الصلاة، إذا كانوا ينادون عليه ما يخرج من الصلاة إلا شيء لإنقاذ شيء، يعني زوجتك وأنت تصلي مثلا بالليل فقالت لك تعال في نار شبت في المطبخ، تواصل لا تخرج، تخرج من صلاتك. إنما إذا كانوا ينادون عليك يظنون أنك لست في صلاة ارفع صوتك بحيث تسمعهم أنك في صلاة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومثال آخر، اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن عمله في السر فأخبروا بذلك فتقالوا عمل رسول الله
فسألوا عن عمله
فسألوا عن عمله في السر فأخبروا بذلك فتقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نحن بحاجة إلى عمل أكثر ليغفر الله لنا ذنوبنا. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ قولهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا كله يدل على أنه لا ينبغي لنا بل لا يجوز لنا أن نغلو في دين الله، سواء أكان في دعاء غيرنا إلى دين الله أم في أعمالنا الخاصة بنا، بل نكون وسطا مستقيما كما أمر الله تعالى بذلك، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل
يعني
يقول
أذكر من ليلتين جاءني عامي بعد صلاة التراويح وجاء مغضبا معه ولدين، يعني جاء مغضب قال يا شيخ أنا بستفتيك في مسألة. نعم أنا جينا أنا وأولادي بيحفظوا القرآن بعد العشاء وكذا، ومع كل ولد المصحف. فالمهم الولد حط المصحف، طبعا في فواصل الآن، فالولد حط المصحف بجوار ابني يعني، فأنا أخذت المصحف ووضعته بجوار العمود بعيد يعني عن هذا. فبيقول فجيت أن بعض الأخوة اللي هم يعني ملتحين وكذا، فجاء وقال اتق الله ما تضع المصحف هنا وكذا. فقلت له طب في ايه يعني في المصحف في ايه ما الاشكال؟ قال لا المصحف ما يوضع على الاسفل، لابد يجعل كذا. فقلت له طيب حنسجد في هذا المكان مش في الشارع يعني. المهم حصل اشكالية بينهم وهو غضبان جدا من هذا. فقلت له الاولى انك انت لا تضع المصحف هنا، تضعه في مكان مرتفع، هذا هو الاولى الاولى. لكن ما هو بالاوجب لو جعل المصحف على السجادة ليس حرام ولا شيء، هذا ليس حرام. فالأخ اعتقد أنه وضع المصحف على هذا الوضع من الإهانة، كونك تضع المصحف على الأرض من الإهانة. لا، هو أكمل أن تضع على مكان مرتفع، أكمل أن تضع على مكان مرتفع، هذا هو الأكمل. إنما تضع على الأرض يكون إهانة لو أنه مثلا تضع في جزامة، ما ينبغي تضع في جزامة، أو تضع تحت رجليك أو بين رجليك ما يصلح. لكن أن تضع أمامك ما في إشكال، على السجادة ما في إشكال. لو أنا أجلس الآن بقرأ المصحف وبعدين وضعت المصحف بجواري على السجادة وأنا في المسجد ما في إشكالية. فيأتي التشدد في مثل هذا، ينفر بقى الناس، وتجد هذا أكيد لن ينسى هذا الموقف لمين؟ للأخ هذا لن ينساه، بخلاف من قد يأخذه مثلا بارك الله فيك جزاك الله خير، لو تجعله أفضل حطه على هناك الحامل هذا أفضل، سيقبل منك. فمعرفة هذه الأشياء من الأهمية بمكان، فربما أتى التجديد في غير محله. نعم.
قال بل نكون وسطا مستقيما كما أمرنا الله تعالى.
وأظن كلنا يعني مررنا مثل هذه المواقف، يعني كلنا مررنا بمثل هذه المواقف، وكلما زاد الإنسان علما ازداد رفقا وازداد معرفة بالسنة، وبالتالي يكون هناك الرفق. ولهذا الرفق عند العلماء لا تجد عند غيرهم، لأنه الأضر بالمواضع هذه تجزئ هذه ما تجزئ هذه تصح هذه ما تصح هذه خلاف أولى هذا المباح هذا كذا كذا تجد عند العلماء. نعم.
قال بل نكون وسطا مستقيما كما أمرنا الله تعالى بذلك، وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وأخذ حصيات وهو في أثناء مسيره من مزدلفة إلى منى، أخذ حصيات بكفه وجعل يقول يا أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين.
نعم. فإن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن الدعوة إلى الله عز وجل بين طرفين ووسط، وذكر الطرف الأول وهو الطرف الذي عنده إفراط وتشدد فتعامل بشدة وغلظة مع الناس حتى إنه لا يجعل المستحب في رتبة الواجب أحيانا تجديدا على الناس، فهذا جانب قد يضر وقد يفتن الإنسان وهو داعية يا الله عز وجل يفتن الناس في ذلك. هذا القسم الأول. طيب الثاني.
قال رحمه الله تعالى الجانب الثاني جانب التفريط، وضد ذلك من يتهاون في الدعوة إلى الله تعالى فتجده يرى الفرص مواتية والمقام مناسب للدعوة إلى الله، ولكن يضيع ذلك. طارة يضيعه لأن الشيطان يملي عليه أن هذا ليس وقتا للدعوة، أو أن هؤلاء المدعوين لن يقبلوا منك، أو ما أشبه ذلك من المثبطات التي يلقيها الشيطان في قلبه فيفوت الفرصة على نفسه. وبعض الناس إذا رأى مخالفا له بمعصية بترك أمر أو بفعل محظور كرهه واشمأذ منه وابتعد عنه وأيس من إصلاحه، وهذه مشكلة. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن نصبر وأن نحتسب.
يعني أن الثاني ليس عنده الإفراط الذي عند الأول. الأول عنده إفراط يجعل الناس لو قصروا في أدنى شيء حتى لو سنة أو كذا عنف وشدد وربما أقام الدنيا وما أقعدها، والأمر سنة. الثاني يرى الناس تفرط في الواجبات وتقع في المحرمات، ومع ذلك يقول هذا ما في فائدة، دعك منه، ما للدعوة ولهذا الرجل، هذا الرجل لن يستفيد، هذا الرجل كذا، هذا الرجل، ويترك الدعوة ويترك الأمر والنهو، يقول هذا كثر في الناس، هل الناس يتركون هذا الشيء؟ لن يترك الناس هذا الشيء، فيدع الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على ذلك. فالأول تجاوز الحد فزاد عن الحد الذي ينبغي أن يكون عليه، فبدلا من أن يتعامل مع الناس بالرفق تعامل معهم بالغلظة، والثاني ترك الواجب عليه، فبدلا من أن يأمر وينهى ترك ذلك بدعوة أن الناس لن يستجيبوا. والذي يلزم الدعية الله عز وجل أن يكون وسطا، لا يترك الأمر والنهي وفي نفس الوقت يتعامل مع كل شيء بحسبه، وهذا كما قلنا لا يكون إلا بالعلم. نعم.
قال والله سبحانه وتعالى بين لنا أن نصبر وأن نحتسب. قال الله تعالى لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فالإنسان يجب عليه أن يصبر ويحتسب، ولو رأى على نفسه شيئا من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أدميت إصبعه في الجهاد قال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي.
يعني أن الداعي الله عز وجل لابد أن يوطن نفسه على الصبر، لا يستوفي من الناس كل شيء، لا شك أنه سيؤذى من سب أحيانا، من شتم، من غلظة، من إلى آخره، خصوصا الداعي الذي على السنة، لأن الداعي الذي على السنة لا أحد معه من هذه الفرق المتعددة، ليس معه إلا صاحب سنة، وصاحب السنة في الناس قليل، فلا شك أنه سيجد كلما وجه وجهه سيجد من ينتقده، هذا معروف مع صاحب السنة بالذات، لأن صاحب السنة كما قلنا أعداؤه كل الطوائف، لأنه لا يترك طائفة من الطوائف إلا ويتكلم فيه بموجب الدين، يتكلم في الأشاعرة، يتكلم في المعتزلة، يتكلم في صوفية، يتكلم في مرجئة، يتكلم في إخوان، يتكلم في تبليغ، يتكلم في حزب نور، من اللي يكون معه يا إخوان؟ يعني لما يأتي الواحد في مصر الآن يتكلم في السنة، يتكلم في السنة ويحذر ممن خالفها، يحذر من مين؟ من من ومن 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 ومن، سيجد نفسه يحذر من كل هذه الطائف، من الإخوان بيحذر، من التبليغ بيحذر، من الصوفية بيحذر، من الأشاعرة بيحذر، من حزب برهامي بيحذر، من مشايخ الثورات الذين نزلوا إلى الثورات وإلى الميادين أمثال محمد إسماعيل أو برهامي أو سعد عبد العظيم أو حسان أو 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 يعقوب أو كل هؤلاء الذين نزلوا إلى الميادين وفتنوا الأمة، فتنوا الأمة وأخذوا شبابها إلى منهج الخوارج ولا طريق الخوارج، ويردون بعد ذلك لين الكلام، ويردون بعد ذلك أن يبقوا مشايخ سنة، شيخ سنة ورطوا الأمة أخذوا الميدين ويبقون مشايخ سنة، كيف هذا؟ فيا ترى من سيستمع لك ويثني عليك من هؤلاء؟ إذا ذكرت صارعوا في سبك ونيل منك الحط عليك، لأنك ما تركت شيخا، لكنك ما تركت شيخ من هؤلاء بحق، أما هم يتكلمون فيك بباطل، لكنك تكلمت فيهم بحق. شيخ السنة ما يعرف ثورة، شيخ السنة ما يعرف ثورة، شيخ السنة ما يعرف ميدان، شيخ السنة ما يعرف جماعة يثنى عليها من هذه الجماعات المبتدعة التي وجدت في المجتمع المسلم بغير دليل ولا سبيل ولا صراط مستقيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذا من الذي سيكون معك؟ من هو؟ إذا ذكرت حط عليك. فصاحب السنة يجد أذن لكن عليه أن يصبر وعليه أن يرفق بالناس قدر مستطاعه. يرفق في إبلاغ الدعوة ويرفق في تحمل الأذى ويرفق ولا يأخذ ويستوفي حق نفسه بشرط ألا يميع في دينه. فهذا احتاج دعوة، احتاج إقامة حجة، أقيم الحجة عليه وأبين له. لكن إن أقمت أنا الحجة عليه وعاند وصار يعتدي ويؤذي هذا يهجر ولا كرامة له، هذا يهجر ولا كرامة له. لكن لا أكون أكيلة ولا شريبة. فإذا الداعي الله سبحانه وتعالى لابد أن يتحمل. ولهذا قال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فليست الشدة مذمومة إذا كانت بحقها. بمعنى إيه؟ بمعنى أنني لا أكون أكيلة ولا شريبة، ما يكون مخالفة للسنة وأضاحكه وأذهب إليه في أفراحه وفي مآتمه وهو مخالف للسنة يعاديها وأقول هذا الرفق ما شاء الله فلان رفيق، فلان ما شاء الله مع أنه ضد هذه البدع كلها لكن يذهب إلى إخواني من الدعاة وما في مناسبة إلا ويذهب إليهم، أخلاق عظيمة. لا، هذه أخلاق تخالف السنة، وإلا للزم من ذلك أننا نطعن في أئمة السنة الذين هاجروا هؤلاء المبتدعة ولم يؤكلوهم ولم يشاربوهم، بل كما قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ألفتك لمن؟ لو أنك ألفتك الشيخ مبتدع والله لو ترد عليه، لو لك ردود عليه، ومع ذلك أنت بينك وبينه ألفة، تذهب وتجيء بينك وبينه ألفة ومودة، فإنك مثله حتى ولو رددت عليه، بل إنك فتنة، أنت أفتن من غيرك. لكن في نفس الوقت ما يتطاول الإنسان ولا يتجاوز الحد ويرفق بالناس في الدعوة، لأن مجتمعا ليس فيه السنة متى تعلم الناس السنة ومن الذي علمهم السنة؟ فلهذا يرفق الإنسان ويصبر في إبلاغ الحق وفي بيان السنة للخلق وفي إلى آخره، ويقيم الحجج ويجعل جل همه في الإعذار إلى الناس والإعذار. لكن إذا وصلت إلى أن هذا معاند وهذا الرجل ما يقبل أبدا حق بل هو يحارب الحق، مثل هذا أهجره ولا تبالي به. إنما غيره ممن قد يكون مضحوك عليه أو لم يسمع عن الحق مثلا أو كذا وجاءك يطلب الهداية ويطلب الحق، أرفق به وعلمه وبين له، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بك. أرفق به، ليس أنه مثلا يمشي مع حزب النور يبقى لا تكلمه ولا ترد عليه السلام، لا، كلمه وادعوه إذا استطعت إلى ذلك سبيل أو جاءك يسأل، فابتسم له واستقبله وبين له، لأنه قد لا يكون سمع الحق ظن أن هؤلاء هم على الحق وليس على الحق أحد سواه، لأن فتن عظيمة يا أخوان تحصل. نعم.
قال وهذا عكس الأول، حتى إن هذا ليرى الأمر بعينه ويسمعه بأذنه، يجد هذا الأمر المخالف لشريعة الله ولا يدعو الناس إلى الاستقامة وعدم معصية الله عز وجل ومخالفته، بل إنا نسمع أن بعض الناس يقول يجب أن تجعل الأمة الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام وتتجه في صلاتها إلى القبلة يجب أن تكون طائفة واحدة غير متميزة لا يفرق بين مبتدع وصاحب سنة، وهذا لا شك خطأ وخلط وخطر.
انتبهتم؟ انتبهوا، بارك الله فيكم. يقول بل إن نسمع أن بعض الناس يقول يجب أن نجعل الأمة الإسلامية لتسير إسلاما واتجه إلى صلاة في القبلة أمة واحدة وطائفة غير متميزة كلنا مسلمون ما في أشعاري ما في معتزلي ما في كذا لماذا لا نتلاقى ونتحاب أنت لك فكرك يا أخي معتزلي معتزلي خارجي خارجي مرجئ مرجئ خلينا نختلف 10% لكن اتفقنا على 90% أليس ربنا واحدا أليس نبينا واحدا أليس القرآن واحدا أليس نؤمن ألسنا نؤمن بالبعث والنشور ألسنا 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 خلاص خلي لك فكرك أنت معتزل ومشكلة وأنت خديجة ومشكلة وأنت مرجئ ومشكلة وأنت صوفي ومشكلة وأنت إخوان وأنت تبليغي لماذا لا تتلاقى القلوب وترتفع فوق هذه المواضع من مواضع الخلاف اتركوا هذا مزقتم الأمة اجمعوا أنفسكم على اليهود على النصارى على عدو من وقعين يعني أخوك هذا اللي بيصلي مش أقرب إليك من بوش ولا أقرب إليك من نتنياهو ولا أقرب إليك من هذا وذاك خلاص يا أخي التقوا ولا تجعلوا هذا الخلاف بينكم خلافا يقسم الظهور ويضع الفرقة في الأمة الشيخ يعلق على هذا لا تقول هذا سني ولا هذا مبتدع قول القائل يقول هذا الشيخ يبين فيقول وهذا لا شك خطأ وخطل وخطر أو وخلط وخطر لأن الحق يجب أن يميز عن الباطل تبهتم اللي بيقول لك ابن عثيمين بقى اللي تكلم في البدع وهو ابن عثيمين لا يذكر ولا يسمي ابن عثيمين لا يرى الخلط بين الحق والباطل ولا غير ابن عثيمين قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ليس بعد الحق إلا الضلال ما في حق وضلال يا حق يا ضلال يا حق يا ضلال يا صراط مستقيم يا صراط مغضوب عليهم وضالين ما في صراط يجمع لك بين حق وباطل طيب إذا وجد من يجمع بين حق وباطل فهذا ماذا نعطيه النتيجة لنصحح عليها باطل ولا حق ولا باطل حق الإجابات المتاحة ليس فيها حق وباطل الإجابات حق باطل هذا نجعله فين باطل هذا باطل حق وباطل يبقى باطل والباطل يتناس نسبي باعتبار امتزاجي بحق وإلا كل باطل تجد عند أصحاب الباطل بعض حق كل أصحاب الباطل تجد عندهم بعض حق لكن النتيجة أنهم أهل باطل يبقى لابد أن نميز يقول الشيخ العثيمين لأن الحق يجب أن يميز عن الباطل ويجب أن يميز أصحاب الحق عن أصحاب الباطل حتى يتبين أما لو اندمج الناس جميعا وقالوا نعيش كلنا في ظل الإسلام وبعضهم على بدعة قد تخرج من الإسلام فهذا لا يرضى به أحد ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته هذا ما يرضى أحد أبدا وأظن تسمعون أنتم هذه الدعوة إيه المانع أن احنا الإخواني مع التبليغي مع السلفي مع كذا تجلسوا ويا سيدي هذه وادلوا فكره وادلوا فكره وخلاص وانت لك مساجدك وده لك مساجده نتآلف ونتحاب وخلاص يا أمني إخواني يا أمني تبليغي يا أمني سلفي ونبقى مع بعض وكل واحد له فكره والله يحاسب كل العباد حتى وصل الأمر ليس بين الجماعات والطوائف تنتسب إلى أمة الإسلام بل حتى بين غير المسلمين إيه المانع نكون أنت نصراني تعتقد عيسى إله ما مشكلة وأنت يهودي وأنت مسلم وأنت كذا إيه المانع نكون إخوة ونتحاب بموجب وطنية وينجب وطنية ونترك التنصيص هذا كافر هذا مسلم هذا محق هذا مبطل هذا كذا هذا كذا إلى آخره نترك هذا الدين لله والوطن للجميع الوطن لله والدين لله وينبغي لأي وطن أن يعيش بالدين وألا يستغني عن الدين وطن بلا دين كيف يكون الوطن مضبوط بالدين أنا لا أفرط في وطني بموجب دين لكن لا أحارب ديني بوطني ولا أعارض ديني بوطني إنما وطني هذا أبذل فيه موجة نفسي في سبيل الحفاظ عليه لكن لأن ديني يقول هذا لأن ديني يقول هذا ولا يعني التمايز أن يكون هذا كافر وهذا مسلم التعدي التعدي الفتن، فإنه لا يجوز إذا كان يعيش مع المسلمين أهل ذمة، يعيش مع المسلمين يهود من أهل من النصارى واليهود أهل ذمة، يدخل إلى بلادنا كفار، بيننا وبين كفار عهد، لا يجوز الاعتداء على أحد من هؤلاء، وأن يأخذوا حقوقهم كاملة فيما يتعلق بالأمور الدنيوية. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. أحد الإخوة فتوى والله يعني جاءتني أمس من بلد كفر روسيا، يقول بيسأل عن مسلم سيعاون كافرا أن يقترض مبلغ من البنك، فالمسلم يعاونه في هذا ويضبط له الورق وكذا ويصرف المبلغ من البنك، وبعد ما يصرف المبلغ من البنك بيقوم بعمل شهادة إفلاس، وإذا قدموا شهادة الإفلاس إلى الحكومة أسقطت المال عنهم. عن من؟ عن المقترض اللي هو المفترض الكافر، لكن بإعانة المسلم. إذن سيقوم هو بأخذ مال من البنك ثم يقوم بعمل شهادة إفلاس، مفلس أفلس، فالدولة تسقط عنه هذا المبلغ. فهل يجوز للمسلم أن يتعاون مع الكافر في هذا أم لا؟ هذا كافر، أنت بتشوف فتوى فين؟ في روسيا، وفي روسيا فين؟ في بنوكها. فهل يجوز هذا؟ الجواب ما يجوز، وهذا تزوير ربا أولا ثم تزوير ثانيا، ولا يجوز للمسلم أن يعينه في هذا. طبعا هو بيعونه في هذا ثم يأخذ نصف المبلغ، هو المسلم يأخذ نصف المبلغ والكافر يأخذ نصف المبلغ، فهذا لا يجوز. تفتي أنت في بنك في روسيا، بنك وروسيا، لكن هل هذه الأموال مباحة لنا؟ هل أموال روسيا مباحة لنا؟ واحد بيقول لك ده بيحاربوا الإسلام وكلام منه، وأمريكا بتحارب الإسلام وكل الدنيا بتحارب الإسلام، وبعد ذلك هيجي الحكام كمان بيحاربوا الإسلام، ويبقى بنوكنا حتى أو أموالنا حتى نأخذها، مع أن البنوك محرمة في سائر الأماكن. لكن إذا كان هناك عهد، هناك أمان، هناك مواثيق، هناك عهود، فلا يجوز. وأنت غير محارب، لو أن روسيا تحاربك بالسيف وأن تحربها ويتحاربك وكذا وقدرت على أمولها خذ، لأن المحارب مباح دمه فضلا عن ماله، لكن الكافر غير المحارب لا، إذا كان بينك وبينه عهد. وعليه لا يجوز أخذ أموال من بنوك أمريكا، أخذ أموال من بنوك بريطانيا، أخذ أموال من بنوك فرنسا، أخذ أموال. أما مسألة الكيد العالمي، ما الكيد العالمي ده موجود، واليهود والنصارى كان أيام النبي بيحبوا النبي يعني الصحابة، ما هو الكيد العالمي هذا موجود، وحرب الدسائس هذه موجود، في عهود، يبقى في عهود. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المسلمين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا. يبقى إذن هذه مواثيق لا ينبغي الإنسان أن يتحداه، أن يتحداه. فلا أساعد أنا في أخذ هذه الأموال، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، ليس من التعاون على البر والتقوى. الشاهد أن التمييز هذا، التمييز واجب، وكذلك أيضا المعاملة بالإحسان لمن لم يحارب واجبة، وأن من قتل معاهدا لم يرى حرعة الجنة. ولذا احنا قلنا من قبل فرق من معتقد لابد أن نعتقده بين معاملة لابد أن نتعامل بها، فدي أمور لابد أن يقع فيها التمايز، سواء معتقد ولا تعامل ولا أحكام ولا تقارب بين أديان كما يقال أو غير ذلك. هذه أمور لابد أن يحسن فيها الأمر، ولابد أن يتبين الحق فيها، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز. فخلط الحق بالباطل أيا كان، سواء بين جماعات أو بين إسلام وغير الإسلام، خلط الحق بالباطل لا ينبغي أن يكون، بل لابد من التمايز، ولو أفقدك جمهورا من الناس. فلا تحرص على الجمهور ثم تضيع الحق من أجل حرصك على الجمهور. أنا ما أبالي الذين مع حسان ما يسمعونك ما هو مشكلة، الذين مع يعقوب لا يسمعونك ما هو مشكلة، الذين مع الإخوان لا يسمعونك ما هو مشكلة، الذين مع التبليغ ما يسمعونك ما هو مشكلة. إذا من سيبقى يسمعك يا شيخ؟ يسمعني أولادي كفاية. لو افترضنا ما وجدت إلا أولادك، لو ما وجدت إلا أولادك كفاية، وحتى لو أولادك ما يسمعونك ما يلزم، إنما لابد أن تحق الحق وأن تبطل الباطل وأن تميز، ولعل الله أن يخرج أقوام يعرفون هذا الحق ويسمعون به. الغلام الذي لم يمالئ الملك على دينه حتى قتل الغلام، فماذا قال الناس؟ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام بعد ماذا؟ بعد قتل الغلام. أنت ضع الحق في الناس ولا تبالي. فالذين يقولون نجتمع ونتفق ونتآلف ولا نتآكل ومش عارف بسجع الكهان هذا، نتآلف ولا نتآكل بين أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة لا تأتوا إلى مواقف صغيرة طعام شراب مال يمزق أهل السنة، لا لا ينبغي. أو نأتي أهل السنة والجماعة يختلفون في مسألة فقهية فتحول إلى عداء، والمسألة مثلا فيها خلاف أو يسعون خلاف تحول إلى عداء، وكل ينتصر لنفسه وكل كذا، ما ينبغي هذا. هذا الذي نقول إيه؟ نتآلف ونتآكل ونكون كاليدين يغسل أحدنا للآخر، هذا بين أهل السنة والجماعة يكون هكذا. أما مع أهل البدع والأهواء فلا تعاون معهم، إنما النصيحة لهم، بقي لهم حق الإسلام من النصيحة. إحنا ما نقول هذا لأنه مبتدع لم يعد له حق سقط كل حق، لا، هذا نعلمه وندعو ونحرص عليه وندعو له أن الله يهديه، الله يهدي حسان، الله يهدي يعقوب، الله يهدي حويني، الله يهدي أولا، هذا الحويني وأولاده لكل واحد مبتدع ضال يموت على طول مباشرة، هذا حافظ سلامة يخرج أولاده على طول تعزية كذا، وعمر عبد الرحمن تعزية، أسامة بن لادن، كل واحد مبتدع ضال، لكن لو يموت عن أهل السنة فهؤلاء هم أنصارهم. أدى حسان، أدى حويني عمر عبد الرحمن، حويني أسامة بن لادن، حويني حافظ سلامة، حويني عبد الرحمن عبد الخالق، حويني، هذا هو حويني. العلماء يحذروا حتى الذي يزعم أنه شيخه الألباني رحمة الله عليه وهو لا يبالي. الألباني يحذر عبد الرحمن عبد الخالق ويقول هذا الرجل خلقه القرآن وكذا 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 ويثنى عليه الثناء كله. فلا بد من التمييز، لا بد من التمييز مهما كلف، لا بد من التمييز. لكن في نفس الوقت الإنسان يكون رفيقا في البيان ويكون ولا يتعدى في البيان، فلا يذكر أوصافا مثلا أوصافا خاصة من أشكال يقول رأسه بطنه ولونه ما أدري إيه، هذا كله من التعدي لا يجوز، وهذا من فتنة الناس. إنما تتكلم بحق، نعم قل هذا على باطل، قل هذا على بدعة، قل هذا مبتدع، قل هذا ضال، قل هذا منحرف، قل هذا كذا، هذه الأوصاف التي وردت في كلام أهل العلم. إذن الذي يدعو إلى أن نكون أمة واحدة، أمة واحدة مع وجود الاختلاف ولا يقع بيننا بيان للحق والباطل ويقر كل منا ما عند الآخر كما هي القاعدة المعروفة عندهم، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لابد نعم نتوحد نجتمع، هذا مقصد عظيم مقصد الشريعة، لكن بعد ماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأتت ولا تفرقوا بعد اعتصموا، الأول نعتصم وبعد ذلك نتفرق، إنما لا نتفرق مع عدم الاعتصام كيف يكون هذا أصلا؟ اعتصموا ولا تفرقوا، اعتصموا أولا بحبل الله بشرع الله ولا تتفرقوا عن شرع الله عن حبل الله. إذن الشيخ يقرر هنا مسألة مهمة جدا، لا تسكت على باطل، لا تدع الأمر معروفا عن المنكر، دعوة أن نجتمع ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه دعوة باطلة بهذا الإطلاق، دعوة باطلة. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والله لو كانت المسائل مسائل اجتهادية، إنما مسائل حق وباطل أبدا. ونتعاون فيما اتفقنا عليه اذا كان المتفق عليه هذا موافق للشرع. انما لو اتفقنا على باطل نتعاون عليه كيف؟ كيف نتعاون عليه؟ نعم.
قال رحمه الله: ويوجد أناس يستطيعون الدعوة إلى الله لما عندهم من العلم والبصيرة، ويشاهدون الناس يخلون في أشياء، ولكن يمنعهم خوف ما سبت الناس لهم أو الكلام فيهم أن يقولوا الحق، فتجدهم يقصرون ويفرطون في الدعوة إلى الله عز وجل. وهؤلاء إذا نظروا إلى القوم الوسط الذين تمسكوا بدين الله على ما هو عليه، إذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لمتعمقون، إن هؤلاء لمتشددون متنطعون، مع أنهم على الحق. وإذا نظروا،
لكن من الذي يصفهم بأنهم ضالون متعمقون وكذا؟ المتساهلون المتميعون. نعم. ولهذا، وإذا نظر
إليهم المفرطون الغالون، قالوا أنتم مقصرون،
أو المفرطون، نعم،
المفرطون الغالون قالوا أنتم مقصرون، لم تقوموا بالحق ولم تغاروا لله عز وجل.
نعم.
قال: ولهذا يجب
يعني أن أهل الوسط ينتقدون من أهل الغلو ومن أهل التقصير. نعم.
قال: ولهذا يجب أن نجعل المقياس في الشدة واللين هو ما تمليه علينا أهواؤنا وأذواقنا.
نعم. لا نجعل مقياس ما تمليه عليه أهواؤنا، وإنما نجعل مقياس الشرع الذي يقول أنت تشددت في هذا أو أنت خففت الشرع، ليس وجهة نظرك أنت، ليس وجهة نظرك أنت، إنما الشرع. فأنت يا فلان متهاون في هذا، ما قمت بالحق الواجب عليك لأن الشرع يقول كذا، وأنت يا فلان تشددت وزدت، كان ينبغي أن ترفق لأن الشرع يقول هذا. نعم.
بل يجب أن نجعل المقياس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا هذا بقوله وبفعله وبحاله صلى الله عليه وسلم، رسمه لنا رسما بينا. فإذا دار الأمر بين أن أشدد أو أيسر، بمعنى أنني كنت في موقف حرج لا أدري الفائدة في الشدة أم الفائدة في التيسير والتسهيل، فأيهما أسلك؟
التيسير طبعا، طالما المسألة مترددة ها يبقى الرفق، لأن النبي قال: ما كان رفق شيء إلا زان. كان عندي تيسير مجزوم به لجأت إليه، كان عندي شدة مجزوم بها لجأت إليه. طب إذا تردد الأمر يبقى الرفق، وغلب جانب الرفق. نعم.
أسلك طريق التيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. ولما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر.
أنا أكون في المسجد الحرام أضرب أخي من أجل الصف الأول؟ أنا ماذا أرجو؟ أرجو أجرا يعني أقرع بيني وبين أخي، لكن ما أضرب أخي، ما أقول تعالى نطلع برا المسجد. طلع برا المسجد كامل إيش؟ الآن راح الصف الأول، مش تعالى تطلع خارج المسجد، راح الصف الأول والثاني والثالث والعاشر والألف. هذه أخلاق؟ هذه خلاص خذ سجادتك ورجع إلى الصف الثاني، إلى الصف العاشر. نعم.
ولما مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك يا محمد، يريد الموت عليك، لأن السام بمعنى الموت. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقالت: عليك السام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا أخذنا بهذا الحديث في الجملة الأخيرة منه، إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، عرفنا أنه إذا دار الأمر
يعني واحد يقول: لكن هذا دعا على النبي، يبقى عليك السام واللعن. طيب والنبي بيقول عليكم، يعني عليكم السام واللعن، لكن الأداء ما هو؟ عليك السام واللعنة، وهو قد يرد ويحدث. طب والنبي ما قال عليكم السام واللعنة؟ النبي قال بس وعليكم، فهو يقول السام عليك، يقول عليك. إذا كان يقول السام، ولهذا النبي قال: فإنهم يقولون السام عليك فقل وعليكم، يبقى عليك السام واللعن. لكن الأسلوب ها، شو الفارق بين هذا وذاك؟ وليس أننا لا نقول أو ماذا، لا نقول، بس أي منطق تقول؟ نعم. ولهذا يكون المسألة في طريقة الأداء. أنت لن تميع في دينك ولن تترخص في شيء من مما أمرت به شرعا، لكن الأداء، الأسلوب، المدخل، المدخل. نعم.
قال: فإذا أخذنا بهذا الحديث في الجملة الأخيرة منه إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، عرفنا أنه إذا دار الأمر بين أن أستعمل الشدة أو أستعمل السهولة كان الأولى أن أستعمل السهولة ثقة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني ما تكون بجوار واحد فقال لك في مسجد مسجد عام مثلا قال لك حرما، تقول هذه بدعة. طب ده أداء، هذا أداء، هذه بدعة. طبعا تصدمته هو بيتقرب إلى الله، ده هو ده بعض الناس يعمل كده، يعني ايه، دور على حد عشان يقول له حرما، يعني عاوز اجر. شوفوا الناس كده ولا يا اخوان؟ يعني واحد سلم جنبه، وبعدين اللي بعدين، وبعدين كده، وبعدين تلاقيه ينام هناك عشان يجيب الخامس اجر، كل واحد عايز اجر. فتفاجأ بدعه، يعني صدمه كده. طيب ما خد ايده واضحك وقوم له، زي احوالك، اخبارك، عامل ايه، كلام من ده، ان شاء الله حرصك، ما شاء الله، كذا 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 كذا. بس هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد. انا عارف انك حريص، وعارف ان احنا كلنا كنا بنعملها اصلا، وكل الدنيا بتعمل، مش عارف. ثم تبين له السنه، هيقبل منك، لكن اول كلمه بدعه. طيب اول كلمه بدعه، انت اديت، وانا ساقول بدعه، بس بعد مقدمه اديت، انا اديت هذا وانت اديتها، وقد لا اقولها بدعه، قل لم يفعلها النبي، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يجوز لي هذا؟ يقول أنا كل واحد هذا لم يفعله النبي، يكون هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. احرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو نفس المسألة. ولا لازم كلمة بدعة؟ ما هو بلازم، لازم أن أنا أنهو عن هذا الفعل. توصيفه بقى بدعة مش بدعة، قد يكون وقد لا يكون، طالما أن الأمر أدي. ما هو بلازم أقول حرام أنا أنهى عن هذا، أنهو عن هذا الفعل وهو حرام، أنهو عنه، يكفيني أنا أن أنهى عنه وأقول لم يفعله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن هو الأداء يا أخوان، هو الأداء، وهذا يفرق كثيرا. وكلنا يعني يقع منا بعض التجاوز، لكن ينصح بعضنا بعضا فعلا، خصوصا يا أخواني في مجتمع أقول لكم محروم من السنة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. الآن في أخ يعني جايب لي عنوان كبير، واحد يعني كبير، أن زيارة قبور الصالحين مستحبة شرعا، وأن التبرك بهم ليس شركا، ليس شركا، التبرك بهم ليس شركا. هذا قول باطل، لكن قائله يختلف عنك، في الناس يقدم قوله عنك، من أنت ومن هم. يبقى المجتمع تغيب عنه السنة كثيرا جدا جدا جدا، وعليه فالناس يحتاجون إلى رفق في الأداء حتى توصل إليهم هذا الحق، لا تبدأ في دائما مع شخص بالشخص الذي يحبه فتحاول إسقاط الشخص، لا، حاول إسقاط المعتقد، بعد ذلك تأتي على الشخص. يعني أنا أقول لكم الآن حسان، وأقول لكم حوين، وأقول لكم أنا لو بين يدي طلبة حسان وحوين، ومش هقول كده مباشرة كده أول ما أبدأ، لا، أبدأ بماذا؟ ببيان السنة والبدعة، وبيان رقم 2 الفرق بين أقوال الرجال وبين السنن والآثار، وأذكر على ذلك أمثلة وأمثلة، ثم أنظر بعد ذلك هل في مصلحة أسمي، ولا الدرس القادم، ولا اللي بعديه، ولا اللي بعد بعديه، يختلف، يختلف. هذا موقف تعليم غير موقف دعوة وتبليغ. موقف دعوة وتبليغ عام، وأنا أقول حسن، غير موقف واحد جاي يسألني وهو يحبه رجلا من هؤلاء، واحد الآن بيحب مثلا عبد الرحمن عبد الخالق يحبه وجاي يسألني عنه، على طول هذا رجل ما. شكرا لله أن مات. طب ما أنت اللي عامل شكرا لله، عامل شكرا لله بالعموم الأم، لكن ده جاي لهنا من محبي عبد الرحمن بن خالق، اقول شكرا لله ان مات هذا الرجل، الحمد لله، واسجد امامه. ما يصلح، كيف يقبل من حق؟ مش هقول له كده، وهقول الدكتور عمر عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن بن خالق، اذا كان دكتور ولا الشيخ، هقول الشيخ ومش هبدأ بشكرا، هبدأ بدعوتي وبلاغي. لو وصلت أنت إلى درجة معاند كل ما شئت، فتختلف هذه أمور إخواني تختلف. ولهذا لا تجعل المورد الخاص موردا عاما، ولا المورد العام موردا خاصا، ولا تطالب هذا المورد أن يكون هو نفس الأسلوب في المورد الآخر. كل مورد له ما يناسبه، لكل مقام مقال. أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فهذه أمور لابد أن تراعى، لأن غايتك هو وصول الحق، وصول الحق إلى الناس وحمل الناس على هذا الحق. نعم.
قال كان الأولى أن أستعمل السهولة ثقة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ومن أراد أن يفهم هذا الأمر فليجرب. لأنك إذا قابلت المدعو بالشدة اشمأز ونفر وقابلك بشدة مثلها. إن كان عاميا قال: عندي علماء أعلم منك. وإن كان طالب علم ذهب يجادلك حتى بالباطل الذي تراه مثل الشمس وهو يراه مثل الشمس، ولكنه يابى إلا أن ينتصر لنفسه.
نعم، يعني هو يعلم أنه على الباطل لكن يريد أن ينتصر لنفسه، ما يسلم لك. فبعض الناس مهارته في التلفيق وفي لي الأعناق للحق حتى لا يستسلم أبدا ولا يظهر أنه مهزوم. نعم.
ولكنه يأبى إلا أن ينتصر لنفسه، لأنه لم يجد منك رفقا ولينا ودعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والحق لا يخفى إلا على أحد رجلين: إما معرض وإما مستكبر. أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه بلا شك سيوفق إليه.
نعم، حتى لو لم يكن عليه الآن، لكن لما كان طالبا له بصدق وحق فإن الله سوف يشرح صدره له. نعم.
ومن التطرف ما يكون من الآباء والأمهات في زماننا هذا، حين صار الشباب ولله الحمد من ذكور وإناث عندهم اتجاه إلى العمل بالسنة بقدر المستطاع، صار بعض الآباء والأمهات يضيقون هؤلاء الشباب من بنين وبنات في بيوتهم وفي أعمالهم، حتى إنهم لا ينهونهم عن المعروف، مع أنه لا ضرر على الآباء في فعله ولا ضرر على الأبناء والبنات في فعل هذا المعروف. كمن يقول لأولاده: لا تكثروا النوافل، لا تصوموا البيض أو الاثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك، مع أن هذا لا يضر الوالدين شيئا ولا يحول دون قضاء حوائجهما، وليس بضار على الابن في عقله أو بدنه أو في درسه.
لكن لو كان كذلك ما في إشكالية، أنت ممكن تنهى ابنك عن الصيام أو بنتك لأنها ضعيفة، ضعيفة ما تقوى، فتنهى عن ذلك لا بأس، لا حرج. نعم.
وليس بضار على الابن في عقله أو بدنه أو في درسه، ولا على البنت كذلك. وأنا أخشى على هؤلاء القوم أن يكون هذا النهي منهم لأولادهم كراهة للحق والشريعة.
والبعض بيصرح الحقيقة، البعض بيصرح بأن هذا لا أريد هذا الطريق، لا أريد كذا، لا أريد كذا، وقد يكون صوفيا أو قبوريا ولا يريد أن يكون ابنه سنيا. نعم.
وهذا على خطأ.
لكن هل الابن يطيع الأب؟ ما يطيعه، ولكن لا يعقه ويتطاول عليه. وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم. تعود الأطفال الصيام ماله إذا أطاق. نبدأ من السابعة، ما نأمره قبل السابعة، بعد السابعة إذا أطاق. لو في السابعة ولا يطيق لا تأمر بالصيام، الثامنة ماشي، التاسعة ماشي، إذا أطاق. لكن قبل السابعة ما تأمر ولو أطاق، قبل السابعة. نعم.
قال: وهذا على خطر، فالذي يكره الحق أو الشريعة ربما يؤدي به ذلك إلى الردة، لأن الله تعالى يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا تحبط الأعمال إلا بردة عن الإسلام، كما قال الله تعالى: ومن يرتدب منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا مثال من الشدة في أولياء الأمور.
طبعا هذه الكراهة ضابط أن تكون الكراهة للشرع ذاته، أما إذا كانت كراهة لقائم بالشرع يعني ما تمشيش مع فلان، هذا أنا أكره هذا الطريق لكوني يكره الشخص، هذا لا يقال يحبط عمله، لأنه يكره الشخص، ما يكره الشرع، يكره الشخص. نعم. أو يكره هذا الطريق لاعتقاد أنه باطل، لا ما تمشيش مع الناس ديت، السنين دول ده وراهم مصايب وراهم كذا، ما تمشيش ما تعملش، لو انت مشيت أمك طالق. ليه؟ لظن أن هذا طريق باطل نظرا لما يسمعه، فهذا لا يقال يكره السنة. نعم.
قال أما بالنسبة
يعني هذه تفصيلات لابد منها في مسألة الكراهة، قد يكره الشخص، قد يكره الـ 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 الأمر نفسه اللي هو بيتمسك به شخص، لكن لكونه غير ثابت عنده سنة، السنة خلاف هذا. نعم.
قال أما بالنسبة للأولاد من بنين وبنات إذا كانوا متمشين في مناهجهم وسيرهم على شريعة الله فليسوا في شدة، وهناك في المقابل من يكون شديدا من الأولاد، من الأولاد بنين وبنات على أهل.
فضل الله صراحة، يعني أنك تجد الشاب اليوم خصوصا في زماننا الآن، تجد الشاب في الثانوية ولا في الجامعة وعلى استقامة وسنة، هذا والله من فضل الله، آية من آيات الله. من أراد أن ينظر إلى الآيات الحسية فلينظر إلى شاب في الثانوية أو شاب في الكلية اليوم، وأنه مستقيم على السنة بعيد عن الأهواء والشبهات والشهوات، والشهوات هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. سنفرح لما يأتي شاب من هؤلاء الشباب يكون على الاستقامة ويسألك عن الدين ويسألك عن الشرع، وقد يكون له قضية مع أبيه ومع أمه، أبوه يعارض ومتعارض ويتحمل هذا الحمل منذ الصغر، هذا من فضل الله سبحانه، آية من آيات الله. نعم.
قال هناك في
وبعض الآباء سبحان الله لا يدرك هذه النعمة، يبقى ابنه عنده هذا ويحارب. كان أحد هؤلاء أحد إخواننا من الأولاد ده هو اللي بيحكيه، أب عنده ثلاث، فالأخ بيحكي له عن أبيه، يعني بقول أنتوا ثلاث، هو بيكره اثنين وبيحب واحد، بيكره واحد فيهم بيشرب، والتاني اللي بيكرهه هو الأخ ده، والتالت بقى اللي هو وسط، لا هو مستقيم ولا هو بيشرب، يعني لا هو منحرف قوي ولا هو بإيه مستقيم، هو وسط كده شايف بصالحه والغيط وكذا وماشي وخلاص. ده بقى هو أحب الأولاد إليه، لا أنت ولا أخوك. نعم.
وهناك في المقابل من يكون شديدا من الأولاد بنين وبنات على أهله، بحيث لا يتسع صدره لما يكونون عليه من الأمور المباحة، فتجده يريد من أبيه أو أمه أو إخوته أن يكونوا على المستوى الذي هو عليه من الالتزام بشريعة الله، وهذا غير صحيح. فالواجب عليك إذا رأيتهم.
نعم صحيح، في بعض الناس من الشباب يستقيم لكن ما عنده علم، عنده استقامة لكن ما عنده علم، فماذا يصنع؟ بدل أن يحبب الأبوين في الاستقامة وكذا، لا يعقد البيت كله. ليه؟ عنده ما شاء الله، يعني عايز اجلس على السنة وانت بياكل، اجلس على السنة، لا لا يعمل كده، يعني حتى مش بيسمح بأي جلسة، مش ولا ايضا على يعني بيان الوعظ والتوجيه، لا اجلس على كده، اعمل كده، سوي كده، اعمل. فهذا قد يعقد البيت كله ويكره ويبغض البيت كله في هذا الطريق. أدي نفس الذي تريده وأكثر، بس بالإيه؟ بالحب وبالعلم. يعني ما تأتي مثلا يعني بعض الناس بيحكي لي وبنت راحت ومش عارف وجات وكذا والاختلاط، أسأل ألا مثلا عندها كم سنة؟ يعني حوالي 6 سنين 7 سنين، يعني اختلاط ايه لسه؟ احنا اختلاط ايه؟ وبنت العم وبنت الخال وبتروح، ممكن يكون الاولاد، يعني اشياء فيها تعمل مشاكل. فالانسان يكون رفيقا وفي نفس الوقت ما يتنازل عن دينه. وانا لابد ان اعلم انني لست بمسيطر على لا امي ولا ابي ولا اخواني اولادي، ما اسيطر عليهم سيطرة هداية، أسيطر عليهم سيطرة توجيه، أمنعهم من كذا أعمل كذا، لكن الهداية ليست بيدي، قلوبهم بين يدي خالقهم، ما أستطيع. ممكن أخذ معايا الواد لباب المسجد وأقف الصف وأقف أصلي أنا وهو يطلع، ويجي قبل السلام يحتر، ما يمكن. هتعمل له إيه هذا؟ تعمل له إيه؟ هتعمل إيه؟ فلا بد أن أعلم أنني لست على أبي ولا على أمي ولا على أخواني بمسيطر، لكن بموجه بناصح، وصبر على الوالدين حتى يحب الطريق. يعني اجعل الوالدين وإخوانك وإخواتك ده أول اختبار لك في الدعوة، لأنك إن عجزت أن تنجح مع هؤلاء فمن باب أولى تعجز مع غيره. فحاول ترفق بالأم، ترفق بالأب. يعني أنا مثلا رجل، مثلا ابن، مثلا أبي بيعمل في الحقل، وأنا مثلا وليكن مثلا موظف، أو أنا طالب في الكلية، طريقي إلى أبي ما هو؟ لابد أن أحمل فأس عنه. أنا ما أترك أبي يعمل وأنا في البيت وبعدين يجي لي آخر النهار مثلا أنت قوم صلي السنة، أنت بصليش السنة، لا. أكون معه في الحقل أنا، أحمل عنه الفأس، أحسن إليه حتى أشرح صدره، بعد ذلك ويحبك ويحب طريق الذي أنت عليه، حب الطريق الذي أنت عليه. فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الرفق. هذه تحتاج إلى الرفق. قد يكون الأب مدخن، كيف تنهى الأب عن التدخين وعيش على التدخين، وانت بقى طلعت الدخان حرام، تعمل ايه؟ ترفق به، لكن في نفس الوقت انت بتنهى وكذا، في نفس الوقت بتشوف بقى مصالحه، مصالح الأب انت بتقوم بيها، مصالح الأم انت اللي بتقوم بيها وكذا، بتقوم بمصالح الله. أخوك بتحبه، تعطيه مثلا معك مثلا زيادة مثلا في المصاريف، تعطيه أخوك، بتأثر قلبه، تأثر قلبه. بعد ذلك تعال معايا المسجد، بعد ذلك نحضر درس، بعد ذلك. فلابد أن يرى فيك الإحسان، لابد تبذل. اشتري يا أخي قلوب هؤلاء، اشتري الناس هؤلاء بهذا الأمر. كيف يكسر أبوك علبة الدخان بنفسه؟ كيف يكسر الجوزة بنفسه؟ كيف الشيشة؟ كيف تصل بأخيك؟ بقدر المستطاع تفعل هذا. ولكن إذا لم يستجب، إذا لم يستجب هذا بقى ليس عليك هداهم، لكن تكون إيه؟ المهم كما قلت دائما نكرر، لا تكن فتنة. إن فتن يبقى هذا من نفسي، لكن لا تكن فتنة أنت له، لا تكن فتنة أنت له. فهذا يعني مسرح واسع الحقيقة إذا تكلم عن الرفق، وإذا تكلم عن الشدة. نحن نحتاج إلى الشدة ونحتاج إلى الرفق. الشدة التي لا تتنافى مع الرفق، الشدة التي هي الرفق بس، وهي الشدة في موضعها. فما حق قوم يتميعون؟ ده مراد الشيخ من الرسالة هذه. قوم يتميعون فيتركون، وقوم يتشددون فيتجاوزون. نحن نريد الوسط. الوسط باعتبار الشارع كما نص الشيخ، ليس باعتبار عندك أطلع شكرا تقولي بس أنت تجاوزت. تجاوزت عندك أنت، تجاوزت في من؟ في رجل الأمة كلها على الثناء عليه، في رجل الأمة كلها على الثناء عليه، في الحزبية يعني يخفى حاله على كثير من الناس. رجل يعارض العلماء، يخالف العلماء، يطعن في العلماء، يسب العلماء، رجل تحذير الأمة، العلماء حذروا منه وكتم هذا ولم يظهر، يبقى تظهر هذا خطر. هذا كان فتنة في العالم الإسلامي. نعم أيوة. الأخ اللي بيدخن ثم طلب منك ماله، وأنت تعلم تتيقن أو يغلب على ظنك أنه سيشتري بها سجائر، لا لا تعطيه. لكن عوض، أنت الآن بتدعوه طيب، وعوض حتى لا يظن أنك بخيل عنه. يعني تأتي مثلا، تأتي بشيء هدية جيدة يلبسها، جبت مثلا قميص لك معه، جبت بنطلون له مثلا، بنطال له معك، بحيث لا يتصور أنك بخيل، وبالتالي يتأدى التأليف، تأليف القلب، ولا يتأدى وتبتعد عن مشاركة فيه الإثم. مش معناه بقى أنه كل ما يجي ما تعطلوش، ألا كل ما يجي يطلب منك تقول أصوى ممكن يبقى دخان. طيب وفين بقى في المقابل؟ فين في المقابل؟ اشتريت من نفسك بنطالا وأنت قادر يعني تجيب بنطال معك، أو هدية مثلا معك، أو أي شيء تتألف قلبه، أو تجيب مثلا أي شوكولاتة من وتقول أنا عارف أنك بتحب النوع ده مثلا، أو أي حاجة من هذه الأشياء، هذه تتألف القلوب. نعم.
قال فالواجب عليك إذا رأيتهم على منكر أن تنهاهم عنه، أما إذا رأيتهم قد قصروا في أمر يسع التقصير فيه كترك بعض المستحبات فإنه لا ينبغي لك أن تشتد معهم. وكذلك في بعض الأمور الخلافية يجب عليك إذا كانوا مستندين إلى رأي أحد من أهل العلم ألا تضيق بهم زرعا وألا تشتد عليهم.
نعم، يعني إذا كان مسألة اجتهادية ويذهبون إلى قول أحد من أهل العلم لا تشتد عليهم. نعم.
فالذي ينبغي للإنسان سواء كان
داعي، فإذا كان إنسان مع أولادي مع أهل بيتي على هذا المنهج الذي فيه رفق، نعم، إنما مع أولادنا يا إخوان يعني في المقابل تجد بعض الإخوة عايز منهج مثلا معين، منهج علمي يعني مع الأولاد، تسأل مثلا لك سنتين ونص ثلاث سنين الولد المنهج، المنهج إنك تجيب له سيارة وتجيب له لعبة وتجيب له كذا، ده المنهج مع تعليمه ماذا؟ آداب وأصول الاعتقاد، من ربك من نبيك ما دينك مع هذا، لكن تشتروا لازم يكون عنده ركن الألعاب، يكون عنده ركن الألعاب والترويح عن النفس، هذا الذي يحتاج إليه. نعم.
فالذي ينبغي للإنسان سواء أكان داعية لغيره إلى الله أو متعبدا لله أن يكون بين الغلو والتقصير مستقيما على دين الله عز وجل كما أمر الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وإقامة الدين الإتيان به مستقيما على ما شرعه الله عز وجل ولا تتفرقوا فيه، نهى عن ذلك سبحانه وتعالى لأن التفرق خطره عظيم على الأمة أفرادا وجماعات، والتفرق أمر مؤلم ومؤسف لأن الناس إذا تفرقوا كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم،
يعني تضعفون تفشلوا وتذهب ريحكم يحصل الضعف. نعم.
فإذا تفرق الناس وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهبت ريحهم ولم يكن لهم وزن وأعداء الإسلام لم ينتسبوا للإسلام
ممن ينتسب للإسلام
ظاهرا أو ممن هم أعداء للإسلام ظاهرا وباطنا يفرحون بهذا التفرق وهم الذين يشعلون ناره ويلقون العداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاء إلى الله. فالواجب أن نقف ضد
كيد هؤلاء المعادين
لله تعالى ورسوله ولدينه، وأن نكون يدا واحدة وأن نكون إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان سلف الأمة في سيرهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، ومخالفة هذا الأصل ربما تؤدي إلى انتكاسة عظيمة.
هل كلام الشيخ هنا يعارض كلام الماضي؟ لما يعارض، ينبغي فعلا أن احنا نجتمع ونكون أمة واحدة لكن على السنة، إنما تريدون أن نجتمع على خلاف السنة؟ لا. نعم.
والتفرق هو قرة عين شياطين الإنس والجن، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الحق أن يجتمعوا على شيء بل يريدون أن يتفرقوا، لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام بالوحدة والاتحاد إلى الله
والاتجاه إلى الله
عز وجل. ويدل على هذا قوله تعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى عيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبين لنا عواقبه الوخيمة، والواجب علينا أن نكون أمة واحدة وكلمة واحدة، وإن اختلفت آراؤنا في بعض المسائل أو في بعض الوسائل فالتفرق فساد وشتات للأمر.
وإن اختلفت آراؤنا في بعض المسائل الاجتهادية أو في بعض الوسائل التي جاءت بها الشريعة. نعم.
فالتفرق فساد وشتات.
أما نختلف في الأسماء والصفات أو نختلف في القدر أو نختلف في أصول ثم نقول ينبغي أن تقول الكلمة واحدة وإن اختلفت الآراء، لا، هذا التفرق مقصود. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم جاء فرقانا، والقرآن نفسه فرقان بين حق وباطل. نعم.
فالتفرق فساد وشتات للأمر وموجب للضعف، والصحابة رضوان الله عليهم حصل بينهم اختلاف لكن لم يحصل منهم التفرق ولا العداوة ولا البغضاء، حصل بينهم الاختلاف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وخرجوا رضوان الله عليهم من المدينة إلى بني قريظة، وحان وقت صلاة العصر فاختلف الصحابة، فمنهم من قال: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فنقول سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج، وإذا حان الوقت صلينا الصلاة لوقتها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه على ما فهم، وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب علينا ألا
لكن نتفرق. لا نفهم من هذا أن الحق متعدد فيكون الحق مع أولاء والحق مع أولاء، لا، الحق واحد، العلماء متفقون الحق في هذه المسألة واحد، وإن اختلفوا الحق كان مع من؟ مع من صلى في بني قريظة اعتمادا على الظاهر، ولا من صلى لما حان الوقت اعتمادا على العلة وما هو مفهوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة متفق على أن الحق واحد ولا يتعدد، لأن الحق لا يكون مع من صلى ومن لم يصل، يكون مع هذا ومع ذاك وهما متضادان، هذا لا يكون أبدا. لكن ترك التعنيف لأن الذي صلى في بني قريظة باجتهاد والذي صلى هنا باجتهاد، ولهذا النبي ترك التعنيف وليس أنه صوب الاثنين. ومن هنا يأتي ترجيح العلماء، والذي يترجح أن الذين صلوا في الوقت هم المصيبون، لأنهم عالموا أن النبي إنما قصد الإسراع لا ضياع الصلاة. نعم.
قال: وهكذا يجب علينا ألا نتفرق وأن نكون أمة واحدة.
أما ابن حزم يقول: ما لو بقيت ثلاثة أيام كنت معهم، ما صليت إلا في بني قريظة. نعم. لأنهم لا يرون التعديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قد يقول قائل: إذا كان المخالف صاحب بدعة فكيف نتعامل معه؟
هذا سؤال جيد جيد جيد، لأن دائما يذكرون هم الحزبيون يذكرون مثل هذا القصص لإماتة الخلاف بينك وبينهم. نعم. حتى قلنا الصحابة اختلفوا في العقيدة.
فأقول إن البدع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول بدع مكفرة، القسم الثاني بدع دون ذلك. والواجب علينا في القسمين كليهما أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق ببيان الحق، دون أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعلم منهم الاستكبار عن قبول الحق. لأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فندعو أولا هؤلاء إلى الحق ببيان الحق وإيضاحه بأدلته، والحق مقبول لدى كل ذي فطرة سليمة. فإذا وجد منهم العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم على أن بيان باطلهم في غير المجادلة معهم أمر واجب. وأما هجرهم فهذا يترتب على البدعة، فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجرهم، وإذا كانت دون ذلك فإننا ننظر إلى الأمر، فإن كان في هجرهم مصلحة فعلناه، وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه. وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فكل مؤمن وإن كان فاسقا فإنه يحرم هجره ما لم يكن في الهجر مصلحة. فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه، لأن الهجر دواء. أما إذا لم يكن فيه مصلحة أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو، فإن ما لا مصلحة فيه تركه هو المصلحة.
لكن المصلحة لابد أن ننظر إليها، مصلحة قد لا تكون للشخص، قد تكون لغير الشخص. فأنا أهجر هذا مع أن الهجر بالنسبة له لا يثمر معه، لكن يثمر مع غيره، فحينئذ يكون الهجر. أو لا يكون هذا الثمرة لا مع الشخص ولا مع غيره، ولكن لإظهار السنة، وتكون وسيلة من وسائل الدعوة. فلان يهجر، شيخ فلان هاجر لفلان، ليه؟ لأنه ترك كذا وكذا وكذا، وقع في كذا وكذا وكذا، فتكون سبيلا من سبل الدعوة. ولا ينبغي أن تقصر المصلحة على الشخص المهجور نفسه، المصلحة بعموم، المصلحة بعموم، سواء للشخص نفسه أو لمن حوله أو لإظهار السنة وإعزازها، كل هذا ينبغي أن يكون داخلا في المصلحة. وليس أن الشخص هذا لا يستجيب لي، إذا لا أهجره، لكن اعلموا أنه إذا ترك الهجر لمصلحة كما فصلت، فإنه لا يلجأ إلى ما يقابلها من المخالطة. أنا تركت الهجر لمصلحة أو لدرء مفسدة، لأن ليس المصلحة فقط، قد لا تكون المصلحة تحصل، وإنما لدرء مفسدة، أنا ضعيف فتركت الهجر لكوني ضعيف، لكوني ضعيفا في, 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 في قومي ولا أقوى، لكن لا أكون مؤاكلا ولا مشاربا ولا مخالطا ولا مؤالفا. يبقى إذا ترك الهجر المصلحة فلا ينبغي أن تقع في الضد، وهو المخالطة والمؤاكلة والمشاربة. الأمر اللي أيضا نبأ إليه الشيخ هنا، مسألة الذين خالفوا الحق، أقوم الأول أدعو هؤلاء لبيان الحق وبينهم الحق وكذا، فإذا وجد منهم عناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم. الباطل لابد أن يبين على كل حال، ظهر منهم عناد أو لم يظهر منهم عناد. إذا كان الباطل عاما، الشخص المخالف لي إن كانت مخالفته خاصة فتكون النصيحة له خاصة، أما إذا كانت مخالفة عامة والباطل عام، يبقى لابد أن أبين للأمة الباطل. لكن وأنا أبين الباطل اللي وقع، الذي وقع في الباطل هذا أحد رجلين، إما أن يكون رجل سنة وقع في باطل لخفاء الحق عليه، فإننا أبين الباطل مع حفظ القدر، أو يكون هذا الرجل الذي وقع في الباطل صاحب باطل، فأبين الباطل وأبين صاحبه معه أنه من أهل الباطل فحذروه. تبهتم؟ يبقى عندي الآن أمور: واحد، أن الباطل الذي وقع فيه الشخص هذا باطل خاص بهذا الشخص، أمر خاص، فحينئذ أبين له بيانا خاص. اثنين، أن يكون هذا الباطل عاما، هذا الباطل العام لابد من بيانه ولو صدر من فاضل، لكن هل أحذر من هذا الرجل وأسقطه وكذا؟ ينظر. إذا صدر الباطل من صاحب سنة فإننا أنبه على باطله لكن مع حفظ قدره، إذا كان من صاحب باطل فإننا أبين باطله وأحذر من صاحبي من صاحب باطل. هذا إذا كان صاحب الباطل هذا قد مات، إذا كان رجل سنة ومات، أما إذا كان حيا فإننا ننصحه، إن رجع إلى الحق فالحمد لله هذا الظن به، وإن لم يرجع فيحذر منه. نعم. وحل هذه المشكلة،
قال: وحل هذه المشكلة، أعني مشكلة التفرق، أن نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في مكان يسوغ فيه الاجتهاد لا يؤثر، بل إنه في الحقيقة وفاق، لأن كل واحد منا أخذ بما رأى بناء على أنه مقتضى الدليل. إذن فمقتضى الدليل إمامنا جميعا، وكل منا لم يأخذ برأيه إلا لأنه مقتضى الدليل، فالواجب على كل واحد منا ألا يكون في نفسه على أخيه شيء، بل الواجب أن يحمده على ما ذهب إليه، لأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عنده.
يبقى إذن هذا للشيخ لا يريد أن يكون تفرق من أجل، وهو ماذا؟ مسائل الاجتهاد. ينبغي هذا، ينبغي مسائل الاجتهاد بيني وبين إخواني، لا أوسع المسألة وأذهب أنتصر نفسي وأخي أنتصر نفسي، تتحول المسألة من مسائل اجتهاد علمية إلى مسائل هواء. نعم.
قال: ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر لكان إلزامي إياه أن يأخذ بقولي ليس بأولى من إلزامه إياي أن أخذ بقوله، فالواجب أن نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد أن نجعله وثاقا حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير.
وإذا لا يمنع أن ألزمه بالحق الذي أعتقد أنا وأقول كذا، وهو إذا لم يلتزم وظن أنه على الحق وكذا، فهذا لا يوجب قطيعة، فإننا لا أدعي أن هذا الحق عند الله، هذا في المسائل الاجتهادية. أما مسائل منهج ومسائل حق وباطل فالشيخ قدم لك، قال لا ينبغي أن يكون هذا أبدا، الشيخ قدم لك وأن هذا لا ينبغي ولدعوة باطلة. نعم.
قال: وإذا
أجتمع والأشاعرة أبدا، أجتمع والمرجئة أبدا، أجتمع والخارج أبدا، أجتمع والإخوان أبدا، أجتمع حزب النور هذا السكندري أبدا، ما أجتمع معهم أبدا، يترك الباطل الذي هم عليه. نعم. وإذا حسنت
النية, وإذا حسنت النية سهل العلاج. أما إذا لم تحسن النية وكان كل واحد معجبا برأيه ولا يهمه غيره فإن النجاح سيكون بعيدا. وقد أوصى الله عباده بالاتفاق فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
اعتصموا قبل ولا تفرقوا بحبل الله جميعا لا برأي فلان أو علان. نعم. فإن هذه
الآية موعظة للإنسان. أي موعظة؟
نعم. أما مسائل الاجتهاد فكما ذكر الشيخ كان لو مثلا الشيخ يعني بخلاف مشاهير مشايخ المملكة يرى أن الإنسان إذا كان مسافرا إلى بلد ما لم يكن من أهل هذه البلد واستوطنها واشترى بيتا أو استأجر ونوى الإقامة فيها دائما, ما لم يكن كذلك فله القصر. هذا لا يقول ابن باز ولا يقول فوزان ولا يقول غديان ولا يقول أحمد العلم, لكن هذا يراه الشيخ ويعتقد دينا ولم يكن هناك خلاف بين المشايخ في هذا يؤدي إلى تنافر, ولهذا نجدهم الحمد لله أمة واحدة. نعم.
قال: أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الصلحاء المصلحين, إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذن عندنا فائدة هنا في الرسالة خلاصتها. الفائدة الأولى أقسام الدعاة إلى الله, وأن الدعاة على ثلاثة أقسام: مفرط ومفرط ووسط. والمفرط من تجاوز الحد فاشتد في غير محل, والمفرط من قصر عن الحد فترك ما يلزمه, والوسط من أخذ بما يجب عليه وترك ما يحرم عليه. وهذا الذي يتعين علينا جميعا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية, عالج الشيخ مسألة الاجتماع والتفرق. ما العلاج الشرعي لمسألة الاجتماع والتفرق؟ واحد, أن نجتمع على الكتاب والسنة في مسألة في الأمة. اثنان, أن من خالف الكتاب والسنة في مسألة في الأمة فأحدث البدعة في الأمة فهذا لا نتفق معه في بدعته ولا نسكت عن بدعته, بل لابد من التحذير. ودعوى الاجتماع معه ونسكت عنه دعوى باطلة. الأمر الثالث, أن مسائل الاجتهاد وإن كان كل يذهب إلى دليل لا ينبغي أن توقع الفرقة والاختلاف والعداوة بين الأمة. هذا خلاصة الرسالة, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.